بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل. ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة. الليلة السابعة من شهر رمضان يقرؤون سورة الأنعام، يقولون يستحب ذلك، وهذا من البدع فليس عليه دليل. قال: فيجمعون أمورا منكرة، منها اعتقادها مستحبة، والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال: ومنها إيهام العوام ذلك، أن يوهمون العوام أنها مستحبة. ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، والسنة أن تطال الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى. السنة أن تطال الأولى على الثانية، يعني تكون الأولى أطول من الثانية. أما جعل الثانية أطول من الأولى هذا خلاف السنة. قال: ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية. يعني هذا هو الأصل، نقول هذا هو الأصل، وليس معنى ذلك أن من أطال في الركعة الثانية قليلا على الركعة الأولى أنه يدخل في البدعة، لكن الأصل أن الثانية تكون أقل من الأولى، هذا هو الأصل المعتاد من حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها التطويل على المأمومين، يعني بما يشق عليهم. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك. يعني بعض الناس يظن أن صلاة الفجر يوم الجمعة فضلت بسجدة، هذا شائع عند كثير من العوام، وفضلت بسجدة. طيب ينظر يقول سورة السجدة طويلة، فيقرأ له سورة صغيرة فيها سجدة من أجل أن يسجد، هذا استحسان ما عليه دليل. وبعضهم ربما يقرأ بعض الآيات من سورة السجدة نفسها إلى موضع السجدة من أجل أن يسجد، ربما قسم سورة السجدة في الركعتين، وهذا أيضا خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصار بعض الناس يوم الجمعة عنده في صلاة الفجر يعني خصوصية هذه الصلاة أنها فضلت بسجدة كما يقول بعضهم، يعني اعتاد على هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على قراءة سورة السجدة كل جمعة في الركعة الأولى، ولم يثبت عنه في حديث واحد أنه سجد فيها، والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية. من الطرائف ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله حول هذا في بعض أشرطته أنه صلى بالناس ذات مرة في بعض المساجد، تأخر الإمام قدموا يوم جمعة صلاة الفجر، فقرأ بهم سورة غير سورة السجدة، فلما انتهى من القراءة في الركعة الأولى كبر وركع والناس كلهم خروا سجودا، قد تعودوا على السجود يوم جمعة يعني سجدة. الشاهد من هذا أن هذا كما قال النووي رحمه الله تعالى من البدع، يعني ظن أن يوم الجمعة صلاة الفجر تختص بسجدة وينظر له سورة غير سورة السجدة ومن أي أن يسجد فيها. قال: وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، في الركعة الأولى، وهل أتى في الثانية، هذه السنة الواردة حيث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فصل. في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، لأن الإمام النووي رحمه الله أراد أن يجمع في هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن كل ما يتعلق بقراءة القرآن. فقسمها على فصول وذكر في الحقيقة مسائل مهمة وفوائد طيبة، مع أنه اجتهد في بعض المسائل فيما رآه صوابا والصواب في خلاف ما ذهب إليه في بعض المسائل، وهو فقيه مجتهد رحمه الله. نعم، وينتقد عليه ما يتعلق بالنقولات عن الغزالي والإشادة ببعض الصوفية، وقد سبق أن نبهنا على كل ذلك في موضعه. لكن من حيث الجملة الكتاب كتاب طيب، جمعت فيه مسائل ومهمات لا يستغني طالب العلم عن قراءتها والاستفادة منها. فلأجل أن يجمع كل ما يتعلق قراءة القرآن ذكر هذه الفصول. قال: فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، أي إلى معرفتها. منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء. فعلا هذه مسائل غريبة، والأثر ثابت عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله. قال النووي: وهو أدب حسن، يعني لا يكون يقرأ القرآن ويخرج الريح، هذا ما يليق، والأولى أن يحافظ على وضوئه فلا ينقضه، هذا هو الأولى. لكن إن حصل ما تدعو إليه الحاجة، قد يكون إنسان عنده ألم في بطنه أو وجع، فكما ذكر في هذا الأثر. قال: ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قاله مجاهد رحمه الله من أئمة التفسير من التابعين، وكذلك عطاء أيضا من أئمة التابعين، لا يفتي في الحاج إلا عطاء، كان ينادى بذلك في زمنه. ومجاهد من أقوى تلاميذ عبد الله بن عباس، يقول: إذا جاءه تثاؤب أثناء القراءة يمسك عن القراءة ويكظم حتى ينقضي التثاؤب ثم يعود للقراءة، ما يستمر كما يحصل من بعضهم، يقرأ 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 ويتثاءب ويقرأ. نعم. قال: وهو حسن، أي أدب حسن. ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل فمه، رواه مسلم. وهذا حق على ظاهره، الشيطان يدخل يدخل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: كيف يدخل ونحن ما نراه وإلى آخره؟ يقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يدخل، واجب علينا أن نؤمن بذلك. قال: ومنها أنه ومنها إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. نعم، استحسن هذا بعض أهل العلم، استحسن هذا بعض أهل العلم باعتبار أن هذه مقولات باطلة أبطلها الله عز وجل. قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، لكن القول بأنه يخفض صوته عند أن يقول عزير بن الله أو المسيح بن الله أو يد الله مغلولة أو اتخذ الرحمن ولدا، الحقيقة يحتاج إلى دليل. والأصل أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن يقرأه بصوته الذي يقرأ به جميع الآيات، ما هناك دليل على أن بعض الآيات يخفض صوته بها وبعضها يرفع صوته بها. نعم، قد سبق الكلام في مسألة رفع الصوت بالقراءة. الشاهد من ذلك أن هذا الذي عزي لإبراهيم النخعي واستحسنه النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضع وغيره يحتاج إلى دليل. الآداب الأولى فيما يتعلق بالإمساك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب والإمساك عنها حتى ينقضي الريح، هذه واضحة من حيث إن هذه الأمور التي هي خروج الريح وما يتعلق بالتثاؤب ينبغي ألا تجتمع مع القراءة، يعني حسن هذه الآداب التي هي الإمساك عن القراءة في هذين الأمرين ظاهر وهو من تعظيم شعائر الله، لكن هذا الأدب الذي ذكره عن النخعي يحتاج إلى دليل. والقول بخفض الصوت يعني استحسان ذلك فيه ما فيه. قال: ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لكنه ضعيف كما قال أنه لم يصح عنه. لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حال تسميع أو مراجعة أو تلاوة. نعم، وأما في الصلاة فلا. قال: ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: وهذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. والحديث لا يصح، حديث لا يصح كما ترى، عن رجل أعرابي عن أبي هريرة. ما حال هذا الإسناد؟ ضعيف بسبب إبهام هذا الرجل، ما يدرى من هو، ما يدرى من هو. ومن هذا الباب أيضا ما جاء في قول الله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فجاء حديث عن صحابي مبهم أنه يقول سبحانك فبلى، أنه يقول سبحانك فبلى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والحديث في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع. قال وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود الترمذي ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى وأنا أشهد ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله. نعم وهذا لا يصح. وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. يا موقوفا على ابن عباس يا مرفوعا موقوفا لكن الراجح وقفه. وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكذلك صح عن الزبير لكن هذا محمول على صلاة الليل أما الفريضة فلا محمول على صلاة الليل حديث ضيفة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. نعم. قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات سبحان ربي الأعلى 3 مرات يعني إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى وهذا في إسناده انقطاع. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يعني الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فقال هذا جاء أنه قال ذلك في صلاة الفجر لكن الأثر لا يصح عنه. قال وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة في السور 3 التي هي سورة تين سورة لا أقسم بيوم القيامة سبح اسم ربك الأعلى لا في حديث بعده يؤمنون تين والزيتون والتي في آخرها ليس الله بأحكم الحاكمين وفي المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون في القيامة ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى 3 مواضع لكن قد سمعت أن الحديث لا يصح في هذا. قال وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم أما ما كان ثابتا فنعم لكن ما لم يثبت فلا يستحب ما لم يثبت فلا يستحب إلى هنا والحمد لله.